السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، كيف حالكم؟
الله يحييك وبارك الله فيك.
جزاكم الله خير. معكم إخوانكم من مسجد تقي الدين الهلالي عبر إذاعة ميراث الأنبياء. يسعدنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله أن نلتقي بكم في مداخلة بعنوان وداع رمضان. تفضل مشكورين، بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعتم أن عنوان هذه الكلمة وهذه المداخلة وداع شهر رمضان، ولا شك أن كل ما هو آت وما له أول فإنه ذاهب ولا بقاء له على الإطلاق، أكان ذلك في جهة الزمان أم كان ذلك في جهة المكان. فالأيام التي تبدأ بطلوع الشمس تنتهي بغروبها، والليالي التي تبدأ بغروب الشمس تنتهي بطلوعها، وهذه الدنيا معبر اعتبار كما بين الله ذلك سبحانه في كتابه الكريم بأوضح البراهين والبينات، حتى سمى الدنيا كلها متاعا فقال: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فهذه الحياة الدنيا ذاهبة لا محالة، لا بقاء لها، والله جل وعلا جعل فيما يواجه الإنسان من الأيام والليالي وتعاقب الليل والنهار عظة تذكر بذهاب هذه الدنيا. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بمنكب ابن عمر رضي الله عنهما وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك بسقمك ومن غناك بفقرك. وهذا الشهر الذي دخل علينا وخرج أيضا هو مثال لهذه الحياة الدنيا، كما دخل الشهر وخرج، وكما بدأ الشهر وانتهى، تبدأ هذه الحياة الدنيا وتنتهي. فأول الشهر ميلاد هذا الإنسان وخروجه إلى الدنيا، وآخر هذا الشهر موت الإنسان وخروجه من الدنيا. ومن اعتبر هذا وتفكر فيه علم حقيقته، علم أن شهر رمضان وغيره من الشهور إنما هي مثال لبداية الإنسان ونهايته، لمولد الإنسان ووفاته. دخل شهر رمضان فاستقبله المسلمون العاقلون المسارعون المتنافسون بالمسرات والحبور والفرح بمقدمه، لأنه موسم يعيدهم إلى ربهم جل في علاه، يذكرهم بآخرتهم موسم يغتنمون فيه الفرص، موسم يطلبون فيه المغفرة، جعل الله سبحانه وتعالى فيه أسبابا عظيمة كثيرة للمغفرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قرن رمضان وأعماله في كثير أو في النصوص الواردة بالمغفرة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك رمضان ثم لم يغفر له، يعني أنه أدرك شهر رمضان صحيحا سليما معافا مقيما، ومع هذا وجعل الله فيه له أسباب المغفرة، ومع هذا لم يغفر له في شهر رمضان، لم ينزل نفسه منزلة طالب المغفرة، طالب زيادة الإيمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهم أعمال رمضان وقرنها بالمغفرة، وكلنا نعلم أن أهم أعمال رمضان هي الصيام والقيام، هي الصيام والقيام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا تصديقا بفرضيته من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا فرضه على عباده المؤمنين، واحتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى نية، ماذا له؟ قال: غفر له ما تقدم من ذنبه، بهذين الشرطين. وهكذا في حق القيام، كما جاء أيضا في الصحيحين في حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في حق أعظم ليلة أو قيام أعظم ليلة من لياليه وليالي الدنيا، وهي ليلة القدر، أيضا جعل ذلك سببا لحصول المغفرة، كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا في الصحيحين في حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتوديع رمضان ليس توديعا للأعمال الصالحة، لأن الله جل وعلا قال في محكم تنزيله مبينا حياة هذا الإنسان وقيمتها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. قل يا محمد قول قلب ولسان، وكذلك كل إنسان، إن صلاتي عبادتي لله جل وعلا بهذه الصلاة، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنحن إذا ودعنا رمضان لم نودع العمل الصالح، لم نودع طلب المغفرة، لم نودع المحافظة على الأعمال، لم نودع فعل البر فعل الخير. ومن تصور هذا فهو مخطئ لا محالة، لأن الذي فرض وخلق الخلق لأجل عبادته فرضها وشرعها في رمضان وفي غير رمضان. فإذا ودعنا رمضان لم نودع الأعمال الصالحة. نعم تيسير العمل الصالح في رمضان لأن الشياطين ومردة الجن قد صرفدت. سهولة العمل الصالح، سهولة الإقبال على الله جل وعلا موجودة في شهر رمضان، إلا أنه في غير شهر رمضان يسير على من يسره الله جل وعلا عليه. لكن شهر رمضان له خصائص، له مميزات. وشهر رمضان إذا ودعنا لم نودع مدرسة العلم ومدرسة الإيمان ومدرسة العمل الصالح ومدرسة الخير التي نتربى فيها والتي نأخذ منها أهبتنا. هذا يجب أن يتصوره كل مسلم. في مسائل أبي سفيان أو في مسائل هرقل عظيم الروم لأبي سفيان، لما سأله هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه، يعني يسخط لدينه فيرتد عن الإسلام، فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، يعني إذا استقر الإيمان في القلب وذاق العبد المؤمن حلاوته كما هو الحال في شهر رمضان، كما هو الحال في المسارعة في صالح الأعمال في شهر رمضان، فإنه إذا خالطت بشاشته وبشاشة العمل الصالح فيه الإيمان ومحبة الأعمال الصالحة، فإنه لا يسهل على الإنسان مفارقته. ولذلك توديعنا لشهر رمضان ليس توديعا للعمل الصالح، ليس توديعا لفعل الخير، لفعل البر، للمسارعة في الخيرات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت سيرته ودأبه عليه الصلاة والسلام الثبات على الطاعة، كما جاء في الصحيح لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان عمله ديمة، يعني دائم لا يتركه لا ينقطع عنه. وهكذا أيضا قولها عليها رضوان الله ومغفرته لما ذكرت عمل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان إذا عمل عملا أثبته، كان إذا عمل عملا أثبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو حاله، فهو في رمضان والمسلم أيضا من بعده يجتهد ما لا يجتهد في غيره من الشهور، يجتهد فيما لا يجتهد في غيره من الشهور، لكنه يزيد في العمل الصالح. تأمل معي في قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين، يعني أنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فهو أسرع من الخير، أسرع في الخير من الريح المطلقة الذي لا يردها شيء. والإنسان الذي ذاق حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان في رمضان، وذاق حلاوة القرآن وحلاوة القيام وحلاوة الصيام وحلاوة فعل الخير وخدمة الناس وبذل الإحسان وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة الملهوف وإغاثة الملهوف وكشف كربة المكروب، يجد هذه الحلاوة ويجد هذا الطعم فلا يفرط فيه. ولهذا من الحكم التي ذكرها العلماء رحمهم الله في شرعية صيام الست من شوال، أو في مشروعية صيام الست من شوال، أن من الحكم في ذلك الإشارة إلى الثبات على الطاعة، الإشارة إلى الثبات على فعل الخير. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، يعني أتبعه صيام ستة أيام من شوال، صامها في أول الشهر، في آخر الشهر، في وسط الشهر، صامها مجتمعة، صامها متفرقة، بعد أن صام شهر رمضان، بعد أن صام شهر رمضان فكأنما صام الدهر. انظروا إلى هذه الحكمة العظيمة، حتى لا يظن الإنسان أن الصيام مختص بشهر رمضان. نعم، صيام الفرض الذي هو ثابت بأصل الشرع جهة الأمر من الله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون إلا في شهر رمضان. أما غيره من الصيام النوافل وهي كثيرة، أو الكفارات أو النذور، فإن هذا يكون في غير شهر رمضان أيضا. من الحكم التي ذكرها العلماء في صيام الست من شوال كما قلت لكم الثبات على الطاعة، أن يثبت الإنسان على فعل الخير، لا يقول أنا صمت رمضان مثل ما نسمع بعض العوام يقول بيني وبين الصيام العام القادم، هذا غلط، وهذا في جميع الأعمال الصالحة. كذلك من الحكم التي ذكرها العلماء أن شهر رمضان يعرض للإنسان فيه النقص والخجل في عبادته في طاعته، فصيام الست من شوال يكمل هذا النقص، كما أن النوافل التي للصلوات وسائر العبادات في الحج والصدقات وما شابه ذلك تكمل أيضا ما ينقص من عبادة المسلم، كذلك هذه الست، هذه الست، الست من شوال هي عنوان على أننا لا نودع شهر رمضان بتوديع الأعمال الصالحة، وإنما نودعه بما يفوت علينا من الاجتهاد فيه والرغبة في الخير والخصائص التي فيه، وأن ننظر أيضا إلى حالنا مع هذه الحياة الدنيا، وأننا كما دخل رمضان وخرج دخلنا في هذه الحياة الدنيا وسنخرج منها. المأسوف عليه عند كثيرين من الناس أنهم يحسنون الحسرات في آخر الشهر، وليتنا فعلنا كذا، وإذا فعلنا كذا، ولو كنا فعلنا كذا، ثم يأتي العام بعد العام ويظل الإنسان على هذه الحال، صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا أن الثبات على العمل والمحافظة على العمل الصالح منهج رباني، والتنافس فيه وفي الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون، إلى نصوص كثيرة. وهذا كان دأب السلف وديدنهم أنهم يحافظون على الأعمال الصالحة. أضرب لكم ثلاثة أمثلة من حياة الصحابة رضي الله عنهم، وحياتهم كلها مليئة بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على ترك العمل، على رباهم على عدم ترك العمل، كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر أو ابن عمر أن النبي ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه. علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما طلبت فاطمة رضي الله عنها خادما من النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرشدها إلى الذكر المعروف، التسبيح والتكبير والتحميد عند أخذ فراشها، علم هذا لعلي أيضا، وهو تعليم للأمة جميعا. فكان علي رضي الله عنه يحافظ على هذا الذكر، ولما حدث به بعد ذلك قيل له: هل تركت هذا الذكر؟ قال: لا، ما تركته منذ علمني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. صفين المعروفة. وهكذا ما جاء في الصحيحين في حديث عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن أمي سلمة هند رضي الله عنها، أم المؤمنين، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كان لها غلام صغير اسمه عمر، وكان يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ربيبه. فكان عندما كان صغيرا يأكل فتطيش يده في الصحفة، يعبث حال الطفل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سمي الله وكل بيمينك وكل بما يليك. حدث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه بهذا الحديث، فقد كبر سنه للرواة الذين رووا عنه، فقال كما في الصحيح: فما زالت تلك طعمتي، يعني ما زالت تلك الطريقة التي آكل بها الطعام، أسمي الله، آكل بيميني وآكل مما يليني، آداب أدبه بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على مدى المحافظة على العمل الصالح. كذلك ما جاء في سنن الترمذي وغيره في حديثي، وهو حديث حسن، حسنه الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، أن أبان بن عثمان حدث بحديث عن أبيه عثمان بن عفان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يمشي وحين يصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لم يضره شيء حتى يمشي، لم يضره شيء حتى يصبح. فنظر رجل إلى أبان بن عثمان وإذا بطرف يده جذام، فقال له: كأنك تنظر إلى هذا. قال: نعم. قال: إلا ما هو إلا أني تركت أن أقول هذا الذكر لينفض الله قدره. الشاهد من هذا أنه ظل يحافظ على هذا الذكر ولم يتركه إلا مرة واحدة، وهذا حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يكونوا يتركون العمل الصالح. حتى أيضا ذكرت الآن مثالا آخر في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص التي تعرفونها في الصحيحين، لما كان يقوم الليل كله ويصوم النهار، وقصته معروفة. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام فدله على أن يقرأ القرآن في 3 أيام، وأن يصوم يوما ويفطر يوما. لما كبر ابن عبد الله بن عمرو حتى هذا لم يقوى عليه ولم يتركه، ولشدة أنه لم يتركه قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلل من العلل التي ذكر العلماء رحمهم الله وهم الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 2 ركعة بعد العصر، أنه عليه الصلاة والسلام قضى بها نافلة الظهر، الراتبة التي بعد الظهر، ثم لما صلاها بعد صلاة العصر أثبتها فكان يصليها، كان يصليها. حتى قال الجماهير من العلماء بأنها خصيصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يعني الصلاة بعد العصر، وهذا الصحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة كان إذا عمل عملا أثبته. ولا يفهم من هذا أن العصر له سنة بعدية، وإن قال به بعض أهل العلم. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 2 ركعتين ونص على هذا كما في الصحيح، وقال بأنهما 2 ركعتي الظهر شغل عنها، ولكنه لما صلىها في هذا الوقت أثبتها عليه الصلاة والسلام. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى في القرآن الكريم، وينبغي أن نتأمله وأن نتدبره، في قوله جل وعلا محذرا المؤمنين في كل أعمالهم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. حذرنا الله من أن نسلك هذا السبيل، أن نكون كالتي نقضت غزلها أنكاثا، فكلما أضرمت غزلا نقضته. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وكما أخبرنا الإخوة الذين طلبوا هذه الكلمة أن الوقت عندنا ومقارب لوقت العشاء، ولذلك كان الاتفاق على أن تكون الكلمة 1/2 ساعة، وعلى أن تكون الترجمة بعد الكلمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن لا يحرمنا الأجر وإياكم، وأن لا يأخذنا بسفهنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا على هذه الكلمة القيمة والموعظة الطيبة. هل تسمحون بسؤال أو سؤالين؟
إن كان سؤالا فتفضل. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الجمع في الصيام بين نية القضاء ونية صيام 6 من شوال؟
لا يصلح هذا ولا يصح، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الذي سمعناه من أشياخنا ومنهم العلامة الفوزان حفظه الله، أن ذلك لا يصح مطلقا، لأن هذه العبادة متميزة بنفسها، وإنما تتداخل النيات في ما كان من جنس واحد وهو النفل المطلق. وأما النفل المتميز بنفسه الذي له صفة معينة فإنه لا يقع إلا كما أراد الشرع. فالقضاء فرض له نية مستقلة، والنفل هنا متميز بالفضل والوقت والزمان، ولا يدخل في الصورة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة التداخل في النيات، والتي نظمها شيخ شيوخنا العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في نظمه بقوله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. فإذا كان النفل مطلقا كما قلت صح، وإلا فلا، والله أعلم. نعم. هذا السؤال الثاني.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي علامات أن الله تقبل مني رمضان، وكيف أحافظ على الخيرات بعد رمضان؟
هذا سؤال مهم جدا في الحقيقة، يحتاج له كلمة مستقلة. وقد تكلم العلماء رحمهم الله، علماء التفسير وعلماء السلوك وما يسمى بالطريق إلى الله جل وعلا، على علامات قبول العمل، ولا مانع للإنسان أن يسأل عنها وأن يتطلبها وأن ينظر في القرائن الدالة عليها. وأجمل ذلك في أمرين اثنين مما يدل على قرينة قبول الله جل وعلا للعبد وقبوله للعمل، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. الأمر الأول أن تيسر له الحسنات، أن تيسر له الحسنات، أن ييسر له العمل الصالح، لأن العمل الصالح يأخذ إلى أخيه والحسنة تقود إلى مثلها. ويدل على هذا قوله جل في علاه في كتابه الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإذا يسرك الله لليسرى بعد شهر رمضان، حافظت على صلاة الفجر في جماعة، على الصلوات في الجماعة، على قراءة القرآن، على العمل الصالح، على طلب العلم، على مساعدة الناس للخير وما أشبه ذلك، فاعلم أن هذا مما يدل بقرينة الحال على أن الحسنات ميسرة لك، لأن التيسير من الله، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الأمر الثاني هو أن يجد الإنسان أثر العمل الصالح في نفسه، حلاوة الإيمان، طعم الإيمان، الفرح والسرور والراحة عند فعل العمل الصالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم في حديث العباس بن عبد المطلب عمه عليه الصلاة والسلام رضي الله عن العباس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وجاء تفسير هذا الطعن في حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولكن إذا تطلب الإنسان قبول العمل فلم يجد ذلك في نفسه ثم يترك العمل فهذا مدخل شيطاني. لكن قلنا بأنه لا بأس بأن يطلب الإنسان هذه القرينة. وقد ذكر طائفة من أهل العلم مثل هذه المعاني التي ذكرناها لكم وغيرها كثير، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن لا يردنا قائلين، فهو ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وباسم الحضور في المسجد تقي الدين الهلالي والمستمعين عبر ميراث الأنبياء، نشكركم على ما قدمتم، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. وإلى لقاء قادم بحول الله، والحمد لله رب العالمين.
ولكم بالمثل، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.